بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالدرس 18 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. وهذا الكتاب مثل ما أشرنا سابقا يجمع فيه الإمام البخاري رحمه الله الأحاديث والآثار الخاصة بآداب الإسلام وأخلاق المسلم، وينبغي الحرص على التأدب بآداب الإسلام والتخلق بأخلاق الإسلام، هذا الدين العظيم الذي أنعم الله عز وجل على الإنسان بهذا الدين الذي فيه اليسر ورفع الحرج، وفيه كل ما يتعلق بمصالح الإنسان يأمر به ويحث عليه ويرغب فيه، كذلك ينهى عن كل ما فيه مضرة ومفسدة لهذا الإنسان. فهذا الدين دين عظيم يحتاج من المسلم أن يعتني بالتعرف على دينه هذا الإسلام، يعرف ما في هذا الإسلام من منهج وعقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وآداب أيضا. فعلينا أن نحرص على تعلم هذه الآداب، وأئمتنا رحمهم الله جمعوا لنا كل ما يتعلق بهذا الدين بأسانيد ووصلت إلينا، وأقيمت الحجة علينا، لا عذر لنا بالجهل فيما يتعلق بهذا الدين من أصول اعتقاد وإيمان أو من عبادات ومعاملات وأخلاق وآداب. علينا أن نحرص على تعلم أمور ديننا، ومن ذلك الآداب. هذا الكتاب جمع فيه البخاري رحمه الله الأحاديث بسنده والآثار عن الصحابة والتابعين التي تبين لنا آداب الإسلام وأخلاق الإسلام. المسلمون في أيامنا بحاجة للرجوع إلى دينهم، للرجوع إلى هذه الآداب والتأدب بها فيما بينهم كمسلمين، والتأدب أيضا بهذه الآداب مع غيرهم. فهذا الدين الله عز وجل أرسله عن طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم لمصلحة البشرية عامة، فنتعلم هذه الآداب من خلال هذه الأحاديث من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، نعمل بهذه الآداب الذي نتعلمها. لا شك أن من يحضر مثل هذه المجالس لابد أن يتعلم كل يوم من هذه الآداب وهذه الأخلاق، ويعمل بهذه الآداب هذه الأخلاق، يتخلق بها، يتأدب بهذه الآداب، فيتغير من خلال جلوسه في مجالس العلم إلى الأحسن، إلى الأفضل، إلى الأقرب. قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا في تعلمكم في عملكم في عباداتكم. سددوا يعني اعملوا بالسداد، اعملوا بالكتاب والسنة، بآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات هذا الإسلام. وقاربوا يعني اقتربوا للكمال، تصعدون كلما تعلمتم تترقون في الأجر والثواب والفقه والثبات على هذا الدين. فنحرص على مثل هذه المجالس، وخاصة في بيوت الله عز وجل. فالله عز وجل أنعم علينا في هذه البلاد بمثل هذه الدروس في المساجد، نحرص عليها. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لطاعته، وأيضا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. لازلنا في الأحاديث التي تتعلق بآداب صلة الأرحام وما يتعلق بهذا الواجب وهو صلة الأرحام، وأيضا بضدها تتبين الأشياء، أيضا عقوق، أيضا قطع الأرحام، أيضا هذا من أيضا من كبائر الذنوب. فالأبواب القادمة أيضا لها علاقة ب أيضا الجانب الآخر وهو العقوق وخطورة العقوق، خطورة قطع الأرحام، خطورة وإثم قطع الأرحام، وكيف يكون قطع الرحم، ما هي الدرجات، ما هي الأسباب قطيعة الرحم، وهكذا. نعم.
وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب بر الأقرب فالأقرب: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي قال أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا، فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين، فدخل عليها فقالت له: يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال: سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. قالت: ارجع إليه فسله لما قال ذاك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم.
نعم، هذا حديث صححه أهل العلم وحسنه بعضهم، هو حديث حسن لغيره، حديث مقبول، رواه البخاري هنا في الأدب المفرد بسنده هنا، وهكذا رواه أيضا الإمام أحمد في المسند، مسند الإمام أحمد، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي، هذا صالح الحديث، وقال الإمام أحمد ثقة، الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي قال: أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان، أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال: جاءنا أبو هريرة مولى عثمان، يعني عثمان رضي الله عنه اشتراه واعتقه، كان عبدا اشتراه عثمان رضي الله عنه واعتقه صار حرا، فهو مولى لمن اعتقه وهو عثمان. قال: جاءنا أبو هريرة، هذا أبو سليمان التابعي يقول: جاءنا أبو هريرة رضي الله عنه، عالم من علماء الصحابة، أبو هريرة رضي الله عنه جاءهم قال: عشية الخميس ليلة الجمعة، عشية الخميس ليلة الجمعة، لذلك اليوم عند المسلم هو في حساب المسلمين يبدأ من المغرب اليوم، فالآن نحن دخلنا يوم الخميس ليلة الجمعة من غروب الشمس، هذا لا يسمى يوم خميس حسب ما ورد في الآثار والأحاديث وما عليه أيضا كان أئمة الإسلام، من مغرب اليوم من غروب الشمس ينتهي اليوم، لذلك إذا غربت الشمس في 30 شعبان دخل رمضان، متى يدخل؟ من غروب الشمس في اليوم 30 من شعبان يدخل رمضان، خلاص دخلنا الأول من رمضان، الناس يصلون القيام، غدا نصوم أول يوم من رمضان، فيوم المسلم يبدأ من غروب الشمس، هذا الحديث يدل عليه ما يذكره هذا التابعي: عشية الخميس ليلة الجمعة، ليلة الجمعة. قال: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا. أبو هريرة رضي الله عنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إثم قطع الأرحام وعقوبة قاطع الرحم، وقاطع الرحم مرتكب كبيرة من الكبائر، ومرتكب الكبيرة قد تنزل عليه العقوبة في أي وقت من الله عز وجل، لأنه يجاهر بالمعصية، يجاهر بمعصية الله عز وجل بأمر كبير من كبائر الذنوب، فمعرض للعقوبة في أي وقت كل مرتكب كبيرة إذا لم يتدارك نفسه ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل معرض للعقوبة. ليست العقوبة فقط تكون مادية تنزل من السماء أو كذا، لا، العقوبة أخطر عقوبة من المعاصي سلب الإيمان، سلب حلاوة الإيمان، حلاوة الطاعة، سلب الطاعة منه، فتجده ما يحب الطاعة، ما يقبل على طاعة الله، ما يتلو القرآن. هذا بسبب، هذه عقوبات بسبب الذنوب، بسبب الذنوب والمعاصي. فأبو هريرة يعرف خطورة قطع الأرحام وخطورة هذه الكبيرة، فلما زارهم يقول لهم الآن للجالسين، يجالس: أحرج على كل قاطع، يعني أوقع في الضيق والإثم كل قاطع رحم الآن موجود في المجلس لما قام من عندنا، يخرج من هنا إذا كان قاطع للرحم وهو مصر على هذه الكبيرة يخرج ما يجلس في مجلسنا. كل هذا للعقوبة، لتأديب الشخص، لتنبيه هذا الشخص القاطع للرحم خطورة ما عليه من الإثم، ما هو عليه من الإثم. قال: فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا. أبو هريرة عالم من علماء الصحابة، ما فعل هذا هكذا، أكيد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا، ثلاث مرات يؤكد أي واحد قاطع رحم يخرج من هذا المجلس. فأتى فتى عمة له، في الموجودين كان واحد شاب لما سمع من هذا من أبي هريرة خرج وذهب إلى عمته قد صرمها منذ سنين، قطع وهجر هذه العمة. العمة طبعا من الأرحام المحارم الذين يعني الذي يقطعها يهجر هذه العمة يكون ارتكب كبيرة من الكبائر، أخت الأب. فقلنا سابقا الأرحام من المحارم الذين من هجرهم يكون وقع في كبيرة من كبائر، هم مثل ما أشر من جهة الأم ومن جهة الأب، الخالة من جهة الأم، وهكذا الجدة من جهة الأم، والجد من جهة الأم، والخال من جهة الأم، خال الجدة، خال الأم، خال كل ما يتعلق من جهة الأم، وهكذا من جهة الأب، وهكذا من جهة الأب، العمة أخت الأب، وهكذا الأخوة والأخوات والجدات والأجداد، هؤلاء أرحام. فهذه عمة، هو هجر هذه العمة منذ سنتين، وعلم الآن من أبي هريرة خطورة قطع الأرحام، فقام هذا الشاب من المجلوس من الجالسين من الحضور، خرج وانصرف ليصل رحمه، ليصل هذه العمة التي قد صرمها منذ سنتين، قطعها وهجرها منذ سنتين، فدخل عليها. الآن جاء تائبا إلى الله عز وجل وواصلا لهذه العمة، قالت له: يا ابن أخي، ما جاء بك؟ سنتين ما مريت علينا، ما الذي جاء بك الآن؟ شوف عمل الناس وخوفهم من الله عز وجل، إذا نبهوا عندهم إيمان عندهم خوف، كان غافل ناسي، شغلته الدنيا، شغلته المشاغل سنتين عن عمته، لكن هنا سمع الحديث من أبي هريرة. أبو هريرة هنا حدثهم بالحديث الذي هو يرويها الآن لنا. هذا الفتى قال: سمعت أبا هريرة الذي جاء بي إليك لأصلك ما سمعته من أبي هريرة يقول كذا وكذا. قالت: ارجع إليه فسله لما قال ذاك، ارجع إلى أبي هريرة سله، لأنه ذكر له الحديث، فسله، اسأل أبا هريرة لماذا أخرج الناس الذين قطعوا أرحامهم من المجلس، قال أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، تعرض يعني تظهر هذه الأعمال عند الله عز وجل، فلا يقبل عمل قاطع رحم. هذا خطورة هذا الإثم العظيم، لا يقبل الله عمله من صلاة ومن صيام ومن غيرها، لأنه لم يتب من هذه المعصية الكبيرة من الكبائر. من هذا الحديث علمنا خطورة قطع الأرحام وأنها من الكبائر، لأنه يرد العمل، أنت تتعبد وتتذكر وتقرأ القرآن فيرد عملك، لا يقبل في هذه الليلة ليلة الجمعة بسبب هذا الذنب العظيم. فهذا الذي أدى بهذا الفتى أن يذهب مباشرة إلى عمته ويصلها. هكذا ينبغي المؤمن أن ينتبه إذا سمع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتبه ويتعظ ويعمل مباشرة، لا يتأخر، لا يسوف ويأجل. خلاص الآن جاءت الحجة عليك، ما لك عذر. فعلم خطورة الأمر، تاب إلى الله، وصل رحمه. نعم.
حدثنا محمد بن عمران من أبي ليلى قال: حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن آدم بن علي عن ابن عمر قال: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا أجره الله تعالى فيها، وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فناول.
هذا الأثر من قول عبد الله بن عمر في السند ضعف، لا يصح عن عبد الله بن عمر كسند، لا يصح، لأن في السند ضعيفان، هو محمد بن عمران بن أبي ليلى شيخ البخاري ضعيف في الحديث، ضعيف. وهذا الضعيف يقول: حدثنا أيوب بن جابر الحنفي من بني حنيفة، هذا أيضا ضعيف، فإثنان ضعيفان في السند، هذا سبب الضعف. هذا القول لا يصح عن ابن عمر، لكن ما جاء في كلام في الكلام هذا، نحن نتكلم الآن من ناحية الإسناد، لا يصح أن ابن عمر قال، لكن الكلام الذي جاء في هذا السند أو في هذا المتن الضعيف جاء في أحاديث صحيحة، الكلام صحيح رغم أن السند ضعيف لا يصح، بل جاء أيضا هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر ضعيف لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، فهو حديث صحيح. هذا الكلام الذي جاء ليس من كلام ابن عمر، لا، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن برواية أبي هريرة، ليست من رواية عبد الله بن عمر، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، نفس الكلام هذا: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا أجره الله تعالى فيها، وابدأ بمن تعود، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فناول. هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، ذكره الألباني في إرواء الغليل 833 رقم الحديث، عن أبي هريرة مرفوعا. إذا نتكلم الآن نشرح حديث صحيح ليس من كلام عبد الله بن عمر. وجاء أيضا عند الإمام مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا. هذا عند الإمام مسلم بمعنى الحديث الذي رواه أبو هريرة. إذن هذا الحديث نشرحه كحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله، كل نفقة ينفقها على زوجته، يشتري لهم أكل، يشتري لهم شراب، عصير، فواكه، خضرة، ملابس، أي شيء يشتريه لأولاده للنفقة على زوجته وعلى أولاده يحتسبها، يريد الأجر والثواب من هذه النفقة، يذهب إلى الجمعية ويأخذ العربة ويحط فيها أكل وشرب وأشياء، يحتسب الأجر، يدفع 1000 درهم يحتسب الأجر، إلا أجره الله تعالى فيها يأخذ الأجر كامل. هذه نعمة من الله عز وجل، كما الآن الأب رب الأسرة ينفق على أسرته بالآلاف في الشهر يحتسبها، بس ينوي الأجر والثواب، بس يأخذ الأجر، هذا من فضل الله عز وجل. النية مهمة جدا، في من الناس ما عنده نية يفعل هذا الفعل وحتى متضايق ما له خاطر، خسرونا وكذا وما عنده نية، رح عليه ينفق أمواله ولا يأخذ عليها أجر، لأن هنا يحتسبها، هذا شرط، يحتسبها يعني يريد الأجر والثواب، يوم ينفق ويشتري الأشياء والملابس حتى الألعاب للأولاد المباحة يتسلون فيها الأولاد لها أجر فيها، وهكذا أقلام الدراسة، الكتب، الدفاتر، الأشياء هذه، بس يحتسب الأجر، كلها يأخذ عليها أجر. فالآباء في نعمة عظيمة، ينفقون هذه الأموال ويثابون عليها، يجدون حسنات يوم القيامة. فأبشر أيها الأب بما تنفق، لا تتضايق، لكن لا تسرف، أنفق في الحلال على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك، في المباحات أنفق واحتسب الأجر، فتثاب على كل ما تنفق. في من الناس من ينفق على زوجته أولاده 70-80 سنة وهو ينفق عليهم، كم من الأجر العظيم حصل هذا الرجل، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، بس احتسب يعني انوي الأجر، كل ما تنفقه لك الأجر. قال وابدأ بمن تعول في النفقة، ابدأ بمن كلفت بالنفقة عليه، أنت مكلف بالنفقة على نفسك، فكل ما تنفق على نفسك تفصل ثوب، تشتري كذا ملابس لنفسك، تشتري عصير حق نفسك، ها أكل تأكله بنفسك، هذا أجر أكثر مما تنفق على زوجتك وعلى أولادك. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، جاء في الحديث هنا قال ابدأ بمن تعول، بمن يجب عليك النفقة. إذن في النفقة في أولويات، وهذا من الفقه في الدين، أن الإنسان إذا راعى مثل هذه الأمور تضاعف له الأجور، يكون فقيه يعرف أين يضع الدرهم، أين ينفق، أين يتصدق، مثل ما التاجر يضع أمواله في مكان يغلب الظن أنه سيربح من هالمكان، سيكسب، لأنه يفكر في المصلحة، في زيادة المال. نفس الإنسان المسلم الذي يريد زيادة الأجر يعرف وين يضع هذا المال، هذه النفقة، هذه الكلمة، الأمر المعروف، يعني كل شيء يفعله يعرف وين يضعه، ممكن تضعه في هذا المكان تحصل على حسنات، وإذا وضعته في المكان الآخر تضاعف لك الحسنات، فهذا من الفقه في الدين. الإنفاق نفس الشيء، فإذا أنفقت على نفسك أجر أكثر مما تنفق على زوجتك، إذا تنفق على زوجتك أكثر أجر ما تنفق على الفقير والمسكين أو على جارك، واضح؟ ابدأ بمن تعول، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن فيه أولويات في النفقة من ناحية الأجر والثواب. فإن كان فضلا الآن ابدأ بمن تعول، ابدأ بنفسك، زوجتك، أولادك، الأب والأم إذا موجودين وأنت مسؤول عنهم، طيب زاد شيء من المال عندك، فإن كان فضلا زاد شيء عندك، فالأقرب، الأقرب، شوف الأرحام، هنا جاء الشاهد، الأرحام الآن توفقت الآن على الأم، على الأب، الزوجة، الأولاد، على نفسك، زاد شيء عندك، الجد، الجدة، العم، العمة، الخال، الخالة، شوف هكذا، ثم بعد ذلك الأخت، ثم الأخ إذا كان فقير أو يحتاج، هذه أولويات، هؤلاء كلهم أولى من الجار، أولى من البعيد من ناحية الأجر والثواب، هذه تعاليم. فالأقرب الأقرب، فإن كان فضل الآن زاد، أنفقت على أرحامك، زاد عندك شيء، ناول الآن أعطي جارك، أعطي الفقير المسكين البعيد، تعرف عائلة فقيرة أعطيها، هكذا. إذن في أولويات في النفقة، وهذا من الفقه في الدين. شاهد من هذا الحديث أن النفقة على الأرحام هي فيها أولوية، ولذلك الصدقة على ذي الرحم هي صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: صدقة وصلة، أجرك مضاعف. إذا عمتك أو خالتك من الفقراء وعطيتهم الصدقة أو أعطيتهم الزكاة فأولى، أجرك أكثر مما تعطيها لغيرهم لغيرهم. هذا أمر مهم لا بد منه. نعم.
على قوم فيهم قاطع رحم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سليمان بن إدام قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم.
نعم، هذا حديث ضعيف جدا، لا يصح بهذا اللفظ، لا يصح بهذا اللفظ، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، بهذا اللفظ لا يصح، حديث ضعيف جدا. باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم، الحديث لا يصح، ضعيف جدا. قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى بن أبي المختار قال أخبرنا سليمان أبو آدم، سليمان أبو آدم متروك الحديث قال العلماء فيه، هذه من أعلى ألفاظ الجرح، متروك الحديث يعني متهم بالكذب، متهم بالكذب، لذلك الحديث ضعيف جدا. قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول إلى آخر الحديث، حديث ضعيف جدا. قال الألباني رحمه الله إسناده واهن جدا، سليمان هذا هو ابن زيد المحاربي، قال ابن معين ليس بثقة، كذاب، ليس يسوى حديثه فلسا. شوف هذه من ألفاظ الجرح، شيخ الألباني يقول هذا الكلام. وقال النسائي متروك الحديث، هذا ذكر الألباني في السلسلة الضعيفة رقم 1456 في تخريجه لهذا الحديث. إذن الحديث لا يصح، حديث لا يصح، لكن يكفي الحديث السابقة في الترهيب من قطع الأرحام وبيان عقوبة قاطع الرحم، واضحة الأدلة فيها، واضحة. طيب، بعد أن علمنا من بعض الأحاديث خطورة قطيعة الرحم، كثير من الناس ما يعرفون ما هي الأسباب، لأنك أنت الآن إذا إنسان عنده مرض تشخص هذا المرض وتعرف أسبابه وتضع العلاج المناسب لهذا المرض، هذا كمرض. فإذا كان إنسان مريض بقطع أرحامه مثلا، لابد يعرف ما هي الأسباب حتى يعالج نفسه. إذا أنت تعرف أحد الناس من الأقارب أو من الأصدقاء أو الزملاء في العمل قاطع أرحامه، لازم تبين له ما هي، تعرف أنت ما هي الأسباب، ليش هذا يقطع أرحامه، ما هي الأسباب، حتى تعرف هذا المرض وتعرف تعالج هذه الأسباب فيتعالج المرض. فقد يبتلى البعض منا بشيء من هذا، أحيانا يغفل، أحيانا يبتلى بقطع الرحم ويهمل وينسى وتمر الأيام والسنوات وهو قاطع رحمه لأنه لم يعرف ما هي الأسباب. فأذكر لكم ملخص لأسباب قطيعة الرحم، ليش الناس تقطع أرحامها. إذا عرفنا هذه الأسباب نبدأ بالعلاج، نبدأ بالتصحيح. والقصد من مثل هذه الدروس التي نأخذها من السنة مباشرة تصحيح أخلاق الناس، تعامل مع الناس، تقوى العلاقة بين الناس، إذا وصلت الأرحام، إذا انتشر الإحسان بين الناس والمحبة بين الناس والألفة والأخوة، تقوى الرابطة بينهم، تقوى رابطتهم كناس يقيمون في وطن من الأوطان، إذا قويت العلاقة بينهم والمحبة. هذه من أهداف هذه الدروس اللي فيها توعية للناس أن يتأدبوا بمثل هذه الآداب. فما هي أسباب قطيعة الرحم؟ من أهم أسباب قطيعة الرحم الجهل بالحكم الشرعي. الآن كثير من الناس يقطعون أرحامهم، ليش أنت قاطع؟ ليش ما تزور عمك يدك من سنتين ثلاث؟ ما بعدين 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 ما يعرف، ما يعرف إنه حرام، ما جاهل بالحكم الشرعي، ما يعرف إن قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، ممكن ما يستجاب دعاءه، ممكن تنزل عليه عقوبة من الله في أي وقت، لأن قاطع ما يعرف الخطورة، ما يعرف الحكم الشرعي، ما يعرف إن هذا فرض عليه وإن كبيرة من الكبائر، ما يعرف صلة الرحم فرض، قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، وما يعرف، جاهل بالحكم الشرعي. هذا سبب أكثر الناس يجهلون الإسلام أصلاً، يجهلون الفرائض، يجهلون هذه الآداب والأخلاق، لذلك ما تجد عندهم. ليش؟ بسبب الجهل. فمثل مجالس العلم ترفع هذا الجهل، تعرف أنت ما هو الواجب عليك، ما هو الفرض، ما هو المحرم عليك حتى تجتنبه. فالجهل بالحكم الشرعي لقطيعة الرحم، الجهل بعواقب قطيعة الرحم في الدنيا وفي الآخرة. إذا الإنسان يجهل بأن إذا قطع هذا الرحم الله عز وجل يقطع عنه المعونة والسداد والتوفيق، طيب إذا عرف هذا السبب يقطع أرحامه؟ لا يمكن، على طول بيوصل أرحامه. ليش؟ لأنه الآن ما في أحد يستغني عن توفيق الله عز وجل، إعانة الله عز وجل، لا ما في أحد، كلنا يحتاج إلى الله عز وجل في كل شيء، في كل نفس نحتاج إلى الله عز وجل. لذلك إذا أصاب شيء يلجأ إلى الله مباشرة، اللهم اشفني، اللهم خفف عني، الله، لأن الإنسان هكذا. فالجهل بالحكم الشرعي لقطيعة الرحم من أسباب قطيعة الرحم، ما يعرف عواقب قطيعة الرحم، ما يعرف أيضا الثواب العظيم من صلة الرحم اللي مرت معنا في الأحاديث، أجر عظيم من وصله الله، يكفي هذا الأجر أن الله عز وجل يوفقك ويعينك ويسددك ويعافيك إذا وصلت أرحامك، هذه نعمة كبيرة. فمن أسباب قطيعة الرحم الجهل بالحكم الشرعي لقطيعة الرحم، الجهل بعواقب القطيعة في الدنيا والآخرة. السبب الثاني ضعف التقوى وضعف الاستقامة على الدين، أنت تهاون في الفرائض أصلا، ومتهاون في صلاته، متهاون في أداء الزكاة، أيضا هو متهاون في صلة الرحم، تهاون، ضعف الإيمان، ضعف الاستقامة، هذا سبب. يتساهل في المعاصي، يتساهل في اجتناب الكبائر وقطع الأرحام الكبائر، فهو متساهل، الأمر عادي عنده، لم يشعر بخطورة هذا الأمر لضعف الدين. إذا سبب يقوي إيمانه واستقامته حتى يعرف خطورة هذا الأمر. من أسباب قطيعة الرحم الكبر، عنده كبر حتى على أرحامه، ليش ما يزور خاله؟ عنده كبر، هو أغنى من خاله، خاله فقير، هو غني، عنده جاه، عنده منصب، كبر عنده. فالكبر أيضا سبب لقطيعة الرحم. بعض الناس إذا نال منصب أو جاه أو مال تكبر على أرحامه فقطعهم. شوف، رغم أنه يجب عليه أن ينفق على أرحامه إذا كان عنده مال، يحسن إليهم، يصلهم بالإنفاق، لكن لا، الكبر منعه. فالكبر مرض خطير، فمن أسباب قطيعة الرحم الثالث الكبر. الرابع الانقطاع الطويل عن الأقارب، يأجل، يترك يده مثلا أو عمه أو خاله أو أخته أو أخوه فترة طويلة، ما يتواصل معه، شهرين، ثلاثة، ست شهور، مر سنة ومشغول في الدنيا، يسافر ويروح ويجي، سنة، سنتين، ثلاث، شوف، انقطاع طويل، خلاص صار الأمر عادي عنده. فهذا سبب لقطيعة الرحم، عدم التواصل، وجدت الوحشة من بينه وبين أرحامه، يأجل في الزيارة، يتمادى في الأمر، إلى القطيعة بالكلية، يعتاد على القطيعة فيصير قاطعا للرحم. إذا الانقطاع الطويل، عدم التواصل مع الأرحام. ويأتينا إن شاء الله في درسنا القادم أو الذي بعده ما هي الوسائل لصلة الأرحام، وسائل كيف نصل أرحامنا، نتكلم عنها. هذا السبب الرابع، الانقطاع الطويل عدم التواصل مع الأرحام يؤدي إلى قطيعة الرحم. سبب خامس: العتاب الشديد، اللوم، تقريع من بعض الأقارب. يعني بعض الكبار السن إذا الولد أو ولد الأخو أو ولد الأم يعني انقطع فترة طويلة، شهرين ثلاثة ما زاره، وراح يوصله الآن يعاتبه: وينك يا فلان، وينك يا القاطع، أنا غضبان عليك، يقول له كلمات هو ما عنده صبر. فالعتاب الشديد من بعض الأرحام يحصل النفرة، خاصة إذا كان هو ما عنده صبر، فيخاف الآن إذا الآن شهرين ما شفته، لو رحت له الحين بينزل فيني، ما بيتركني، بيجرحني، بيشتمني بالكلام. اصبر، لكن هذا ما يكون سبب لقطع أرحامك، صلهم ولو آذوك. ومرعى الحديث في الدرس اللي قبل: اصبر عليهم، اصبر على أرحامك. فالعتاب الشديد واللوم والتقريع من بعض الأقارب تحصل النفرة، الهيبة من المجيء إليهم خوفا من شدة عتابهم فيقطعهم، يكون سبب لقطع الأرحام. السبب السادس: التكلف الزائد أكثر من اللازم مع الأرحام ومع غيرهم. تكلف يخسر الأموال الطائلة، يجهد نفسه في إكرام هذا الشخص فوق استطاعته، فلا يصله أرحامه، هم يقطعونه. ليش؟ لأنه يعرفون أنه يتكلف، يتكلف، هو فقير مسكين، فإذا زار فلان يروح يتدين ويتسلف ويذبح خروف ويجيبه، هو عليه ديون يتكلف. انفق ما عندك، ما حد يكلفك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنه يتكلف، يتكلف في الاستضافة، يتكلف في كثير من الأمور. فالتكلف الزائد في ينفر بين الناس، وخاصة بين الأرحام، وهذا يحصل، هذا واقع موجود. السبب السابع: قلة الاهتمام بالأرحام الزائرين، حتى أرحامك أحيانا. شوف هذا مقابل الثانية الأخيرة، بل التكلف يقصر وياهم، يزورها عمه أو يد أو خالة يكون عنده في البيت، ما يكرمه، ما يجلس وياه، يكون مشغول، يطلع يرجع، مشغول بالتلفون، وعمه موجود، خالة موجود، ما في اهتمام. قلة الاهتمام بالأرحام يقلل زيارتهم حتى تحصل القطيعة. شوف أسباب مهمة جدا لكنها بسيطة في حياة الناس، لكنها تكون سبب لقطيعة الرحم. ثمانية: تأخير قسمة الميراث، كل من الورثة يريد حقه، يحصل الاختلاف، تشيع العداوة، تصل الأمور إلى المحاكم، لأن كل واحد لا يريد حقه، والأخ الكبير أو الأخوة الكبار مانعين البقية من أخذ حقوقهم من الميراث، من ميراث الأب أو ميراث الجد، تكثر المشكلات بينهم، كل واحد يريد حقه والثاني يأخذ أكثر من الأول. عدم العدل، تأخير قسمة الميراث يؤدي إلى النزاع، تحل الفرقة، الخصومات، تصل الأمور المحاكم، تحصل القطيعة. وهناك قصص كثيرة في حياة الناس بسبب تأخير قسمة الميراث. الميراث حق للورثة، يجب أن يأخذوه فورا، لا تؤجل، لا تؤجل. أيها الولي، أيها القائم على أمر الميراث، لا تؤجل، خاصة إذا طالبوا بحقوقهم، طالبوا بحقوقهم. يعني نعرف قصص من هذا، لكن الوقت يضيق. تاسع: من أسباب قطيعة الرحم الشراكة. أحيانا الشراكة بين الأقارب في مشروع أو في تجارة، وهذه أيضا عندي قصص فيها أنا، والله موجودة في الواقع نعيشها، ما في اتفاق من الأول، يشارك أخوه أو ولد عمه أو عمه أو في مشروع، ما في اتفاق على أسس من البداية، خلاص عمي ومن أرحامي ما بنختلف، أخوي ما بنختلف، ويمشون. لكن بيجي وقت لابد يحصل، يدخل الشيطان، يدخلون الناس، تكثر الأموال، تدخل الدنيا، ضعف الإيمان، فتحصل، يحصل الاختلاف، تصل الأمور للمحاكم، يوجد سوء ظن، تسيء العلاقة، الفرقة، يصل الأمر إلى قطع الأرحام. شوف سبب في البداية بسيط لكنه يتطور، والشيطان يدخل، وهكذا. إذن الشراكة بين الأقارب في مشروع أو تجارة دون الاتفاق على أسس ثابتة وعقود موثقة إذا في عقود موثقة وخلاص تمنع النزاع والخلاف هذا زين، لا يكون سبب لقطع الأرحام. لكن هكذا قياد بدون وثائق، والله عز وجل قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. الخلطاء يعني الشركاء، يحصل عند الشركاء هذا الشيء. العاشر الاشتغال بالدنيا، لهث وراء حطام الدنيا ما يجد وقت يصل أرحامه، تحصل القطيعة. الحادي عشر المشكلات العائلية ومنها الطلاق بين الأقارب سبب لقطيعة الرحم، وهذا موجود ومشاهد، خاصة إذا مشاكل الطلاق وصلت إلى المحاكم بين العم وبين الخال وبين عيال العم وبين، تحصل يحصل قطع أرحام بسبب مشكلات عائلية. 12 بعد المسافة، تكاسل عن الزيارة عند البعض. 13 قلة تحمل الأقارب، الصبر على أذى الأقارب، العفو عن زلات الأقارب، هذا أيضا سبب لقطع الأرحام. 14 الحسد، الغيبة، النميمة، سوء الخلق، كثرة المزاح، هذه كل واحدة منها تحتاج إلى شرح، كلها أسباب لقطيعة الأرحام. المسلم يتجنب هذه الأسباب التي تؤدي إلى قطيعة الرحم، يبادر إلى علاجها. هذا ملخص فقط حسب ما جمعناه من هذه الأسباب لقطع الأرحام، لنعرف ما هي الأسباب، نتجنب أسباب قطع الأرحام حتى لا يكون فيه قطع أرحام. هنا سؤالان فقط لضيق الوقت، بقي 5 دقائق عن أذان العشاء. سؤال من الدرس الماضي، هل يحاسب الأب إذا كان لا يصل لا يصل نسائبه ولم يربي أبناء على وصل وزيارة أخوالهم، وكبروا الأبناء وهم لا يصلون أخوالهم؟ الأب مسؤول في تربية أولاده وتعليمهم، لكن إذا بلغ الولد والبنت يجب عليهم يتعلمون، يجب عليهم أن يعرفون أمور دينهم، يعرفون أن الواجب صلة الرحم، يعرفون أن المحرم قطع الأرحام. الآن ما لهم عذر الأبناء، لا يتحمل الأب مسؤوليتهم إذا كبروا بلغوا سن الرشد، واجب عليهم يتعلمون، هم يتحملوا المسؤولية الآن، فما يتحمل الأب أن قطع الأرحام من أولاده إذا كبروا في السن، عليه يربيهم ويعلمهم ويأخذهم معه إذا وصل أرحامه، لكن بعد ذلك كل واحد إذا بلغ هو يتحمل عن نفسه. هل نستفيد من توجيه أبي هريرة بعد السؤال مش واضحة، المهم نكتفي هذا السؤال هنا. هل يستفاد من حديث المقدام، حديث الدرس الماضي، يوصيكم بأمهاتكم، يوصيكم بأمهاتكم مرتين ثم بآبائكم، تذكرون هذا الحديث في الدرس الماضي، هل يستفاد منه أفضلية صلة الرحم من جهة الأم؟ لا يستفاد منه، يستفاد منه أن حق الأم مضاعف على حق الأب في الإحسان وفي البر، وهذا أمر معروف. فهمتم السؤال؟ يعني هل يستفاد أن أصل خواري من جهة الأم أولى من أصل أعمامي من جهة الأب؟ هل يستدل بهذا الحديث على هذا؟ نقول لا يستدل به على هذا، الأرحام سواء من جهة الأم والأب، العم والخال بنفس الدرجة في صلة الرحم، واجب صلتهم ويحرم قطعهم. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.